بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، يقول العلماء من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فالغلو وهو مجاوزة الحد هو من أعظم وأوسع أودية الباطل التي تؤدي إلى كل شر. و الناس فيهم هذا الحال، قضية الغلو، ولكن قد تمر عليهم مواسم، أو على بعض الطوائف تمر عليهم مواسم يتفننون فيها في باب الغلو ومجاوزة الحدود مع الخلق ومع الناس، حتى يصل بهم الحال إلى أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيسألون من يغلون فيهم ويرجونهم، يسألونهم كل شيء، يسألونهم الرزق وهم بشر مثلهم، يسألونهم العافية، يسألونهم فلاح الأبناء ونجاح الأمور، يسألونهم الشفاء ويرجونهم في كل باب. والعجيب أنهم يعلمون أن الذين يغلون فيهم كثير منهم مات مقتولا، يعني بعض الناس يغلون في بعض الصالحين وهو يعلم أن هذا الصالح قد مات مقتولا أو مات مريضا، بل مشايخهم وعلماؤهم الذين يدعونهم لمثل هذا الغلو، ذهاب إلى الموتى ودعاهم من دون الله سبحانه وتعالى، متى نزل بالواحد منهم مرض في جسده أو بلاء في نفسه ذهب يبحث عن الأطباء وعن أمهر الأطباء، فهم يدعون أتباعهم إلى الغلو في الصالحين وفي الأولياء وفي المعظمين والمقدسين عندهم، لكن إذا نزل بهم نزل بالواحد منهم بلاء ذهب يبحث عن الأطباء وعن أحكم الحكماء في باب الطب، بل يسافرون إلى الخارج ويذهبون إلى الدول الغربية والشرقية للعلاج والعافية. طيب أنتم تدعون الناس دائما إلى الالتجاء إلى فلان وإلى سؤال فلان، وتذكرون وتحيكون القصص وتكذبون على هؤلاء العامة وهؤلاء الجهلة وتعلقون قلوبهم بهؤلاء الموتى الذين لا يدرون عنهم أصلا، ثم إذا نزل بكم بلاء ذهبتم وطلبتم العلاج عند الأطباء وعند المستشفيات يعني الكبيرة والمشهورة، ودفعتم الأموال الجزيلة التي أخذتموها من هؤلاء الفقراء والمساكين. الغلو من أعظم السوءات، من أعظم البليات، أن تتجاوز الحدود، أن تتجاوز الحدود في المحدود. بشر محدودين، البشر ماذا؟ محدودين، قدراته محدودة، فتعتقد فيهم ما لا يصح إلا في الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغلو. وقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عنه في كتابه، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سنته، أعظم النهي وأوضحه، فقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن أمره وتوجيهه وتذكيره لأهل الكتاب بعدم الغلو، وهذا الأمر لهم أمر لنا وتذكير لنا أن لا نسير في ركابهم وأن لا ندخل فيما دخلوا فيه من الغلو ومن مجاوزة الحدود، لأنهم هم الذين سبقونا، أهل الكتاب هم قبلنا وهم الذين وقعوا في هذا الغلو. فهذا تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين أن يدخلوا في مثل هذه الأودية وأن يسلكوا أن يدخلوا في مثل هذه الأبواب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحدود، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تزعموا على الله سبحانه وتعالى المزاعم الباطلة لأن تنسبوا له الولد. ثم قال سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وفي قول الله سبحانه وتعالى رسول الله رد على طائفتين، طائفة زعمت أن عيسى كذاب وهم اليهود، وطائفة زعمت أن عيسى ابن الله وهم النصارى، وإنما هو رسول الله، رسول لا يعبد ونبي لا يكذب. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي قول الله سبحانه وتعالى وكلمته رد على اليهود في زعمهم أن عيسى ابن حرام والعياذ بالله. فهذه الآية هي دعوة لنا في الحقيقة أن لا نتجاوز الحدود، حتى لو وجدنا من وجدنا في أهلينا وفي بلادنا أو في قرانا من يغلون ويتجاوزون الحدود، لأن الذي تجاوز الحدود وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع، يعني طائفة منا، نسأل الله يعافينا وإياكم من هذا الاتباع، وأننا سنقلد من سبقنا حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا هو الواقع. قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ هذا واقع كثير من المسلمين، فعلوا كفعل اليهود والنصارى فغلوا في الصالحين وتجاوزوا الحدود في من زعموه وليا لله سبحانه وتعالى وأعطوهم ما لا يصح إلا لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه كثيرا ووضع الحدود، وضع يعني الحواجز دون وقوع الأمة في الغلو، حذر من ذلك تحذيرا عظيما. لكن الذي يدعو الناس إلى الغلو لا يذكر هذه الأحاديث، لا يذكر هذا الكلام لمن يستمع إليه، لأنه هذا الذي يدعو الناس إلى الغلو يستفيد من غلو الناس، من غلو العامة. ماذا يستفيد؟ يستفيد جاها، يستفيد منزلة، يستفيد مالا. كما ذكرنا يدعون الناس إلى اللجوء إلى القبور وإلى الصالحين، فيلجأ العامة إلى الصالحين ويضعون أموالهم في الصناديق، صناديق النذور إلى غير ذلك. فإذا مرض الواحد من هؤلاء الكبراء الذين أضلوا الناس أخذ هذه الأموال، هي الأموال تدخل عليه دائما ويقسمها على نفسه وعلى أصحابه، أخذ هذه الأموال وسافر بها يمينا وشمالا لأجل أن يتعارض بأموال هؤلاء الفقراء وهؤلاء المشاكين الذين أخذ منهم دينهم، سلبهم دينهم وسلبهم أموالهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحدود معه، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولياء، سيد البشر، قمة الناس صلى الله عليه وسلم، ما صفته؟ عبد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. أما أن نتجاوز الحدود ونعتقد فيه صلى الله عليه وسلم وفي من هم دونه، نعتقد فيهم العقائد الفاسدة أنهم يشفون يعينون يساعدون، هذا كله من الغلو ومن مجاوزة الحدود. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عمله وظيفته، ما وظيفة نبينا؟ ما عمل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عمله هداية الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى إنما بعثه لهداية الخلق، لدلالة الناس ماذا؟ على الحق سبحانه وتعالى. فهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع أنه أعظم الداعين وأحسن الداعين إلى دين رب العالمين، ويعني أعظمهم خلقا وأحسنهم خلقا، كل الصفات فيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، حاول مع عمه يعني مرارا وتكرارا ولكنه ما استطاع أن يهدي عمه. فأعز المطالب وأعظم المطالب ألا وهي الهداية والتي بعث النبي لأجلها ما كان صلى الله عليه وسلم يملكها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية التي بعث النبي لأجلها ما يملك هداية القلوب، فقد يدعو وينذر ويحذر ويرقب ويعطي المال ولكن الذي أمامه لا يهتدي، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك قلوب الناس، الذي يملك قلوب الناس رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، فكيف بعد ذلك يسأل هو صلى الله عليه وسلم، يسأل الأمور، يسأل أو يسأل من هو دونه من البشر من الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء يسألون بعد موته مثلا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك الهداية لعمه. فلذلك السؤال وطلب المدد وطلب الخير وطلب كل شيء إنما يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل سبحانه وتعالى ماذا؟ الكتب، أجل هذه قضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي كما في كتاب الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. وأعظم قضية وهي هداية الخلق ما يملكها صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت. وأما قول الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهنا الهداية المراد منها الدلالة، يعني هو صلى الله عليه وسلم يدل الناس كما نحن نتكلم الآن وكما أي واحد منا يستطيع أن يكون هاديا للناس، بمعنى أنه يدلهم على الصراط المستقيم، يدلهم على نجاتهم، يحذر أصحابه من ترك الصلاة، يحذر أصحابه من الشرك، يحذر أصحابه من المعصية، ولكن هل يملك هداية قلوبهم؟ لا. فمعنى قول الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم أي أنك تدل الناس، ولكن بعد ذلك هداية الناس، هداية قلوبهم بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فالغلو أمر قبيح، وكما حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الغلو وكما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الغلو، إلا أن كثيرا من الناس وقع في الغلو، تجاوز الحدود، ويعني جعلوا ينشدون الأشعار التي يعني ما أدري هم عندما ينشدون هذه الأشعار يعرفون ما يخرج من رؤوسهم، يعرفون ما يتلونه ويقرؤونه، ما يتأملون في الكلام. يعني صاحب البردة ماذا يقول؟ صاحب البردة يقول كلاما جميلا ثم ينقذ كلامه بعد ذلك، يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني يقول لا تقل كما قالت النصارى في نبيهم، أي في عيسى، أنه يعني إله أو أنه ولد الإله، ثم بعد ذلك احكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، بعد ذلك امدح النبي صلى الله عليه وسلم كما تشاء. هذا أيضا هذا المعنى ليس صحيحا، يعني لو واحد لم يقل في النبي أنه ولد الله له أن يمدح النبي كما يشاء ويتجاوز الحدود التي لا تنبغي ولا تجوز. لذلك ماذا يقول في أبياته بعد ذلك؟ وهذه أبياته وهذه قصيدته يعني يتلوها كثير من الناس شرقا وغربا في احتفالاتهم في جلساتهم يتلونها وينشدونها، ولا أدري ما هل يدرون ما فيها ولا يدرون. يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. هذا البيت فيه ما فيه من الغلو، ويمكن أن يتأول. لكن الذي بعده ماذا يقول؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، يعني هذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها أي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. من هذا للتبعيض، يعني شيء من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من علوم النبي ما هو؟ علم اللوح وعلم القلم، اللوح المحفوظ هذا شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم. أي غلو هذا؟ هذا صفة من؟ هذه صفة من؟ محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجيز لنا أن نقول مثل هذا الكلام. يا أخي القرآن واضح: ولو كنت أعلم الغيب. كيف من علومك علم اللوح والقلم؟ كيف من للتبعيض؟ يعني شيء من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح وعلم ماذا؟ وعلم القلم، يعني يعلم كل ما في اللوح ويعلم ما كتبه القلم إلى يوم القيامة. هل هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم رب النبي سبحانه وتعالى؟ مع ذلك ناس يقولونها ويتلونها ويتناشدونها. ومن علومك علم اللوح والقلم. جارية كما في الصحيح، جارية كانت تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقاولته الأوس والخزرج في حروبهم، ثم قالت هذه الجارية: وفينا رسول الله، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، يعلم ما في غدي، فينا رسول الله يعلم ما في غدي. هل النبي مشاها؟ يعني النبي لو سمع هؤلاء يقولون ومن علومك علم اللوح والقلم، هل سيفرح النبي؟ يا جماعة هل سيفرح النبي؟ هذه جارية صغيرة، صغيرة جارية صغيرة تنشد وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، أيهما أعظم؟ قول هذه الجارية وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، أم قول هؤلاء الذين يقولون ومن علومك علم اللوح والقلم؟ أيهما أعظم؟ شو رأيكم جماعة؟ الشك الثاني أعظم، لا مقارنة أصلا، لا مقارنة بين هذه المقولة وهذه المقولة. لأن رسول الله قد يعلم ما في غدي، قد يعلم إذا أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بما في غدي، ولكن مع ذلك رسول الله لما سمع الجارية تقول هذه المقالة ماذا قال لها؟ قولي دعي هذا، قال لها النبي دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فإن أشعار أخرى، أما هذا لا نريده ولا نحب أن نسمعه. يا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبيك وهذا منهجك، من مثل هذا الغلو ومن مثل هذه المجاوزة للحدود. قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. وفي رواية عند مسلم كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غدي. يقول للجارية، يعلمها هذا الدين، هذا التوحيد، لأجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: لا يعلم ما في غدي إلا الله. أبدا، النبي كان يقطع كل سبيل يؤدي إلى ماذا؟ إلى الغلو وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون وفينا رسول الله يعلم ما في، وهؤلاء يقولون ومن علومك علم اللوح والقلم. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه مهمته، هذا عمله صلى الله عليه وسلم، النذارة والبشارة. ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، لو كان يعلم أنه سيؤذى لن يقدم على الإيذاء، ما في أحد يوقع نفسه في الأذى. في أحد ابتلي النبي بلاء عظيما، كسرت رباعيته، دخل حلقات المغفر في وجهه، سقط صلى الله عليه وسلم في الحفرة وأوذي إيذاء عظيما من أعظم الأيام التي مرت عليه. يوم أحد ويوم الطائف، لو كان النبي يعلم أنه سيحصل له ذلك لن يقدم على مثل هذه المواقف، لكنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. لذلك الغلو مذموم غاية الذم، وهو باب شر فتحه الضالون على الناس وسلكه كثير من الناس وغلوا، تجاوز الحدود حتى ماذا؟ حتى صار بعضهم يعني يتفنن في الغلو، كيف يغلو؟ ماذا يفعل؟ يعني خلاص ما حتى لم يكتفي بالسجود لمن يعظم والعبادة لمن يعظم، سمى نفسه كلب فلان، جعل نفسه كلبا لفلان من باب ماذا؟ من باب الحب، يقول لك أنا كلب فلان. يا أخي الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بهذا، ويربطون أعناقهم بالسلاسل ويفعلون كفعل الكلاب ويزحفون إلى قبور من يعظمون، ثم يقولون هذه محبة. أي محبة هذه؟ هذا الضلال المبين، ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته عليه الصلاة والسلام من كل باب يفتح لهم من أبواب الغلو. لذلك وفي الرمق الأخير من حياته عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي، ونسأل الله يفقهنا في دينه وفي طريقته في عقيدته صلى الله عليه وسلم، في الرمق الأخير من حياته يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اتخذوا القبور أماكن لعبادة الله ولطاعة الله، لأن اتخاذ القبور أماكن لعبادة الله يؤدي بعد زمان إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى، كما حصل. شيطان يتدرج، شيطان ذكي، ما يأتي الإنسان مباشرة ويقول اسجد للقبر ادعو الميت، لا لا لا، يأتي يقول لك هذا مكان زين اعبد الله فيه، اعبد الله في هذا المكان، اعكف عند هذا المكان، الله يستجيب الدعاء هنا. فيبدأ الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا المكان ويرجو الله في هذا المكان ويتعبد الله في هذا المكان، ما يعرف صاحب القبر، ما يدعو صاحب القبر، بعد زمان يتطور به الحال، فيقسم بهم، يقسم بالموتى ويدعو الله بهم وبحقهم، ثم بعد زمان يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، ثم بعد زمان يحارب من حذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، بعد زمان يكون من سدنة هذه القبور ومن الدعاة لها ومن الذين يفتحون أبواب الشرور على الناس، وهكذا يتدرج الشيطان مع ماذا؟ مع بني آدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذه الأبواب قبل موته، يعني تأملوا يعني واحد قبل موته ماذا يقول، بماذا يذكر؟ سيذكر بأعظم قضية، وهي ماذا؟ قضية التوحيد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنع هؤلاء، ليس كما يقول بعض الناس عندما تأتي بهذه النصوص، تقول أنت الآن تذهب عند القبر وتتعبد الله فيه. يا أخي النبي يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بماذا يجيبون؟ يقولون: لأن هذه الأماكن أماكن فيها الدماء وفيها، لأجل هذا يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأجل ما فيها من النجاسات، هكذا يقولون. هذا كلام باطل أصلا، هذا كلام باطل. يعني لما تأتي لأمثال هؤلاء الذين يذهبون القبور ويعظمون القبور وتذكر لهم هذه الأحاديث، ليس حديثا ولا حديثين، حديث كثيرة في عدة مواطن، قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت كما جاء في حديث جندب عبد الله البجلي، قبل أن يموت بخمس قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا ماذا؟ هذا قبل موته بخمس ليالي. قبل ذلك في مرض موته أخبرته أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التماثيل والتصاوير، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذين ما شاء الله يحبون صالحيهم، هل قال هؤلاء ناس يعني يعظمون صالحيهم؟ لا والله، قال: أولئك شرار الخلق. سبحان الله، الدين واضح الحمد لله، عقيدة واضحة، المنهج واضح، قال: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا طائفة. ما شرار الخلق؟ الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، لأن أهل الإيمان كلهم يموتون قبل قيام الساعة، تأتيهم ريح طيبة من قبل الشام أو من قبل اليمن فتأخذ أرواحهم، فلا يبقى إلا شرار الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في شرار الناس، شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذه طائفة. والذين يتخذون القبور مساجد. الله أكبر، ما أوضح القضية هذه؟ قضية واضحة، قضية واضحة جدا. فتأتيهم فتقول لهم، فيقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنا أن هذه الأماكن أماكن فيها موتى وفيها دماؤهم وأشلاؤهم وعظامهم وقيحهم وغير ذلك، هذه أماكن نجسة، ما يجوز لك أن تصلي في هذا المكان لنجاسته، لكن إذا نظفناه ما في مشكلة. إحنا من أبطل الباطل، لأن النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم. هل للأنبياء بقايا؟ ها يا جماعة، هل النبي إذا مات يعني تأكل الأرض جسده دماءه وعظامه وغير ذلك؟ لا، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء كما هي في القبور، ما في دماء منهم، ما في أشلاء، ما في قيح، ما في غير ذلك، ليسوا كالبشر في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى يعني منع الأرض أن تأكل من أجسادهم كما جاءت بذلك النصوص. فإذا القضية ليست قضية دماء وأشلاء، القضية قضية ماذا؟ غلو ومجاوزة الحدود. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يلعن هذا اللعن لليهود والنصارى لأجل هذه القضية، قضية الطهارة، أمر ليس من يعني ما يدخل العقل. يعني قبل موته صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت بلحظات يلعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأجل قضية من قضايا الطهارة والنجاسة. لذلك هذا كلام من أبطل الباطل، وإنما القضية قضية حرز وحماية للأمة من الوقوع في الشرك. ذاك عائشة ماذا قالت رضي الله تعالى عن هذه المرأة الفقيهة العالمة؟ يحذر ما صنعوا، يحذر من صنيعهم. ثم قالت: ولولا ذلك، ولولا أن الناس يغلون، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة أم سلمة لما كانت نساؤه معه وذكرنا له ما رأينا فيه، ذكرت له ما رأت في أرض الحبشة ثم قبل موته بخمس، حديث جندب بن عبد الله، ثم في السياق وقبل موته بلحظات، وحذر من هذه القضية. وهذا يعني طرف، وإلا الكلام بعد ذلك، ولعلنا أن يعني نذكر شيئا من ذلك لكن في درس قادم. الكلام بعد ذلك كلام النبي في سد أبواب الشرك والغلو، كلام كثير في عدة مواطن. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صحابة ما كانوا يرضون بالغلو، ومن يعني ما أقول من الطريف، لكن من الأمر العجيب أن علي بن أبي طالب وهو رضي الله تعالى عنه من أكثر من يغلو فيه الغالون، من أكثر من يغلو فيه الغالون كما لا يخفاكم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما جاءته الغالية، جاء في صحيح البخاري أنه جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه أناس من الزنادقة، فأمر علي رضي الله تعالى عنه بإحراقهم، أمر علي رضي الله تعالى عنه بإحراقهم بالنار، أحرقهم بالنار. طبعا ابن عباس خالفه في هذه القضية، ابن عباس خالفه في هذه القضية، قال: لو كنت مكانه لا قتلتهم ولما أحرقتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن علي رضي الله تعالى عنه لعله ما كان قد وصله هذا النص. من هؤلاء؟ ما قصة الزنادقة هؤلاء؟ هذه قصته ليست في البخاري، لكن ذكر الحافظ بن حجر، ذكر رواية عند بعض أصحاب الأسانيد أنهم طائفة من الناس، طائفة من الناس جاءوا إلى علي رضي الله تعالى عنه فزعموا أنه ربهم، أنه ماذا؟ أنه ربهم. هذا من زمان علي رضي الله تعالى عنه، فضلا عن هذا الزمان، زعموا أنه ربهم. فعلي كلمهم وقال: أنا بشر مثلكم، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، أنام وأقوم وغير ذلك. وتركهم. اليوم الثاني مصر لا زالوا مصرين على قولهم. طبعا في اليوم الأول أتى بهم وأطعمهم ووعظهم وذكرهم ثم تركهم. اليوم الثاني لا زالوا على قولهم. اليوم الثالث لا زالوا يزعمون هذا الزعم وأنه ربهم والعياذ بالله، كما يزعم الآن بعض الناس. الآن تسمعهم يقولون علي ربنا، علي سيحاسبنا يوم القيامة، يقول علي ربنا، يقول هكذا. نسأل الله السلام والعافية من الغلو. اليوم الثالث يعني يوم الثاني هددهم، قال والله لو لم ترجعوا عن مقالتكم هذه لا قتلتكم أشنع القتلات. لكنه سبحان الله كانوا يعني قد استحكم الغلو في قلوبهم. فاليوم الثالث لا زالوا على مقالتهم وأنه ربهم والعياذ بالله. فأمر بالأخاديد فخدت، حفر لهم الحفر. وهذا اجتهاده رضي الله تعالى عنه، وقد أخطأ في ذلك، مع أن إشكال أخطأ في ذلك، لأن ابن عباس خالفه وذكر الحجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خد لهم الأخاديد، علي رأى أن هؤلاء يستحقون الإحراق بالنار، فخد لهم الأخاديد وأشعل فيها النيران، وجاء في بعض الروايات أنه قتلهم، في بعض الروايات أنه قتلهم ورماهم، وبعض الروايات أنه رماهم في هذه النار. ثم قال المقولة المشهورة عنه: لما رأيت الأمر إني إذا رأيت الأمر أمرا مكرا أجشت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هذا مولى لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأحرق علي رضي الله تعالى عنه الغالية. هذا فعل علي، علي رضي الله تعالى عنه لو كان موجودا في هذا الزمان وكانت له كلمة وسلطة لفعل الأفاعيل في هؤلاء الذين يغلون فيه، لأن هؤلاء قد فعلوا شيئا ما فعلته المشركون الأوائل. شكون أوائل ما فعلوا فعلهم، ونسأل الله سلامة والعافية. وهكذا كثير من الصحابة، لكن نرجع ذلك لدرس قادم. ونسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.